قل يا ربي
زدني علما،
زدني فقها،
زدني حكما،
أتبع قولك عملا يبني،
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامج زدني. زي ما احنا ماشيين في ترتيب الحلقات بنتكلم عن اخلاقيات، بنتكلم عن سلوك، بنتكلم عن قيم عظيمة احنا محتاجينها النهاردة في مصر او في وطننا العربي مفتقدينها، وبالذات بعد الثورة، ثورة 25 يناير. اتكلمنا عن الاشاعات وفي الحلقة اللي فاتت، واتكلمنا عن اثارها وقد ايه ممكن اشاعة صغيرة قوي حضرتك او حضرتك تكون السبب فيها، ممكن تكون سبب في ان هي تولع في البلد كلها. طيب يا ترى احنا محتاجين ايه تاني؟ لسه المواضيع كتيره جدا، ولسه محتاجين كتير قوي عشان نوصل لمرحله امه متحضره، امه قويه، امه تقدر تواجه اي مشكله بثبات وقوه. في عز المشاكل اللي احنا بنواجهها اليومين دول، بنلاقي ناس كتيرة بتطلع بتتكلم عن انا عايز مرتب زيادة، انا عايز اجر زيادة، هي فرصة، انا لو ما طلعتش اتظاهرت دلوقتي انا مش هلاقي بعد كده فلوس، انا وكل زي بنسمع دلوقتي عن المطالب الفئوية ودورها، ان هي قد ايه ممكن تكون معطلة الانتاج في البلد، قد ايه معطلة تقدم مصر اليومين دول، قد ايه احنا عمالين نسحب من الاحتياطي اللي عندنا وما عندناش دخل يقابل السحب ده. وفي عز ما احنا عمالين نعمل كده نسينا قيمة مهمة جدا، نسينا شيء مهم جدا، احنا اغلبنا لما بنتكلم فيه او بنسمعه بنفتكر ان هو خاص بالعمل بس، ولكن ده احد يعني المفاهيم القاصرة والناقصة عندنا. احنا القيمة بتاعت النهاردة ان شاء الله اللي هنتكلم فيها مع بعض بإذن الله تعالى ما هيش خاصة بالعمل بس، ما هيش خاصة بان حضرتك لازم تروح ولازم تشتغل ولازم ولازم ولازم، ومش هتكلم مع حضرتك وقولك لا روح الاول واشتغل الاول، مش ده موضوعنا النهاردة. انا هتكلم معاك في قيمة قد تكون حضرتك تعرفها وتعرف انها موجودة في القرآن وموجودة في السنة وموجودة في السيرة، وانها يعني شريك اساسي وراعي رسمي في اي تقدم لاي بلد في الدنيا. لا دي موجودة كمان في بيت حضرتك، ايوه موجودة في بيت حضرتك، موجودة مع اولادك، موجودة مع زوجتك، موجودة حتى مع يعني الحيوانات، مع البهائم، موجودة في كل شيء، موجودة في كل علاقاتك الإنسانية أو حتى الغير إنسانية. عن إيه هنتكلم النهاردة وإحنا إيه محتاجين عشان مصر تقوم لها قومة تاني بإذن الله تعالى، وهل فعلا القيمة أو السلوك اللي هنتكلم عنه النهاردة دوت هو شيء مؤثر، هو شيء مهم، هو شيء يحتاج إن إحنا نفرض له حلقة كاملة عن الإتقان، أو يعني لو خدنا لفظ ثاني عن الإحسان، هتكون حلقة النهاردة. فاللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فصل صغير وارجع لحضراتكم ونبدأ نتكلم عن الإتقان. قل يا ربي
زدني علما،
زدني فقها،
زدني حكما،
أتبع قولك عملا يبني،
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. قلنا هنتكلم عن الإتقان. طب إيه هو الإتقان؟ يعني إيه إتقان؟ أو يعني إيه إحسان اللي تم ذكره في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل احنا كمصريين محتاجين قيمة الاتقان النهاردة؟ هل احنا شعب غير متقن؟ غير متقن العمل دي طبعا قيمة حضراتكم اكيد متأكدين منها، وإلا ما كانش ده وضعنا، ما كانش هو ده انتاجنا وهي دي صناعتنا في العالم. انا مش هتكلم معاكم في النقطة دي بشكل مركز، لا انا هكلم حضرتك في نقطة تانية خالص. هل نحن شعب متقن؟ هل احنا فعلا عندنا قيمة الاحسان؟ الاحسان في علاقاتنا، في حياتنا كلها؟ قبل ما ندخل نجاوب على الأسئلة دي، تعالوا نسمع مع بعض الآية دي. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. الآية دي بنسمعها كل يوم جمعة، مفيش خطبة جمعة إلا لازم حضرتك أو حضرتك تسمعي فيها الآية دي. يعني إيه معنى الآية دي؟ يعني إيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ طب العدل إحنا عارفينه، والإحسان هيكون موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله، هنتعرف عليه بشكل أكبر. وإيتاء ذي القربى، كلنا يعلم ما معنى إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. القاعدة المشهورة جدا والعالمية اللي موجودة بتقول لك عدل زائد إحسان يديك أعظم حضارة مادية، حضارة عظيمة، حضارة قوية بس مادية. إزاي؟ حقق عدل في بلدك وخلي شعبك شعب متقن عنده إتقان وإحسان في عمله وفي صناعاته، تنشأ عندك أعظم حضارة مادية. طب عدل زائد إحسان عملوا إيه؟ عملوا أوروبا النهاردة، عملوا الدول المتقدمة اللي كلنا بننظر لها بانبهار وبننظر لها لأنها دولة متقدمة وإحنا ما ينفعش نبقى كده. عملوا دولة زي اليابان، عملوا دولة زي ألمانيا، عملوا دولة زي أمريكا. دي كلها نماذج مثلا يعني لقيمة بتقول لك العدل زائد الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طب إيتاء ذي القربى، هم عندهم إيتاء ذي القربى، هم عندهم بيهتموا بالعجائز وعندهم بر وعندهم صلة رحم؟ بالعكس، هم ما عندهمش كده، دي حاجة موجودة عندنا. هم ما عندهمش حاجة اسمها لما أبوك أو والدتك تكبر في السن أنت لازم ترعاهم ولازم تصلهم، بالعكس ده منتهى التفكك الأسري موجود عندهم. لكن احنا الحمد لله موجود عندنا القيمة دي، موجودة عندنا قيمة إيتاء ذي القربى، وعندنا بفضل الله النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، لكن ما عندناش عدل وإحسان. كل دولنا وكل دول المنطقة أو الدول العربية والإسلامية تحديدا ما عندناش عدل وإحسان. طب إيه السبب؟ عدل وإحسان يدوك أعظم حضارة مادية بس ما فيهاش إنسانيات، لكن عدل وإحسان وتكافل اجتماعي وابتعاد عن معاصي وذنوب تديك المعادلة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزك تنفذها في الأرض، تديك أعظم حضارة مادية وإنسانية تخليك تقود العالم كله، تسيطر على الدنيا كلها من شرقها لغربها زي ما شفنا في تاريخنا الإسلامي حاجة زي كده زمان. عدل وإحسان وتكافل اجتماعي وبعد عن معاصي، هي أربع قيم، هي أربع أساسيات من الأسس اللي تبني أمة عظيمة وتبني دولة قوية. طيب يعني إيه إحسان؟ يعني إيه إتقان؟ يعني يقال عن الإتقان في اللغة هو إحكام الشيء، أي أداؤه بلا خلل، إنك تحكم الشيء. وفي تعريف آخر هو بذل كل الوسع والاستطاعة للتغلب على كافة العوائق. طيب ده تفسير يمكن يكون صعب شوية إن هو يوصلنا، تعالوا ناخدها شوية بالمفهوم العامي البسيط. يعني إيه تتقن الشيء؟ يعني إيه حضرتك لما تشتغل بإتقان؟ هل احنا النهاردة بنشوف مصالحنا الحكومية الموظفين والموظفات لما بيؤدوا اعمالهم بيؤدوها باتقان؟ هل لما تلاقي قدام كل موظف وموظفة طابور طويل من الناس اللي محتاجة مصالح حكومية وبتلاقيه بيكلم زميلته او بيقرأ الجورنال بتاعه او حتى بيفطر وموقف الناس قدامه بحجة يعني الدنيا مطرتش، انت مستعجل على ايه؟ العبارة الشهيرة اللي اشتهرت عندنا في مصر، فوت علينا بكرة يا سيد. هل ده نوع من انواع الاتقان في مصر؟ هل ده سبب من أسباب أن ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا ويجعلنا أمة قوية، أمة عظيمة مثل اليابان، مثل إنجلترا، مثل فرنسا، مثل أمريكا؟ هل إحنا عندنا ده؟ هل إحنا بنحسن في علاقاتنا؟ هل لما حضرتك ممكن تكون معدي وتشوف مثلا يعني أعزكم الله كلب في الشارع رجله مثلا مكسورة أو مقطوعة ويعني بيئن ألما، يا ترى بتتعامل معاه ازاي؟ مش بقولك الاتقان ده مش بس في الشغل، ناس كتير قوي لما تتكلم معاه في الاتقان يقولك اتقان الشغل، انا بتقن الشغل. لا، الاتقان داخل معاك في كل حاجة. تعال شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يقولك في سورة النمل: صنع الله الذي اتقن كل شيء. صنع الله الذي اتقن كل شيء، كل شيء يا رب، ما فيش حاجة في الكون الا وتلاقي الله سبحانه وتعالى اتقنها باحكام شديد، خلق كل شيء بإتقان وإبداع. طب ليه؟ إيه فايدة الإتقان؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما فيش تفاوت في خلق الرحمن، تحس ان انت قدام لوحة جمالية عظيمة، عينك تنبهر لما تنظر الى السماء، وبعد كده تنزل شوية تنظر الى الجبال، تنظر الى الزرع، تنظر كل شيء مصنوع باتقان. يا ترى السبب؟ يا ترى دي آية من ربنا سبحانه وتعالى لينا عشان يعلمنا نحن الشعوب ونحن بني آدم الإتقان؟ يا ترى الإتقان شيء مهم كده عشان الله سبحانه وتعالى يذكره؟ مش بس الله سبحانه وتعالى، ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أحد المرات عندما كانوا في دفن أحد الصحابة، فوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينظر إلى قبره، فوجد كده في زي ثغرة في القبر، فقال لصحابته رضي الله عنهم: سووا لحد هذا. فنظر إليه الصحابة هكذا، يعني هل هما طبعا بدأوا في تسوية اللحد ولكنهم مستغربين، هل ده وقته؟ هل الثغرة دي هي شيء مهم للدرجات في القبر؟ فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا لحد هذا، أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يتقن. الثغرة اللي انتوا هتسووها دي مش هتنفع الميت ولا هتضره بأي شيء، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعديش موقف زي ده إلا ما يعلمك فيه الإحسان، يعلمك فيه زي حاجة بسيطة زي الثغرة دي. أنا مش الهدف منها ان انت تسدها، لا، أنا الهدف ان انا أعلمك قيمة عظيمة اسمها قيمة الإحسان وقيمة الإتقان. وفي لفظ آخر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أي يتقنه. ده شيء محبب إلى الله سبحانه وتعالى، ده شيء طلبه منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم: إن الله يحب أن يرى أسماءه وصفاته، ويحب أن يرى آثارها على عباده. جميل يحب الجمال، عليم يحب أهل العلم، عفو يحب أهل العفو، متقن يحب أهل الإتقان. طب لما الإمام ابن القيم يقول لك كده، ولما تلاقي الله سبحانه وتعالى يذكر لك الإتقان ويذكر لك أن صنع الله الذي أتقن كل شيء، وتلاقي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الإتقان بشكل رهيب لدرجة تستشعر أن ما ينفعش تعمل حاجة في حياتك من غير إتقان وإلا تصبح آثم، تستشعر ده من إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يوصل لك حاجة زي كده. أنت كمسلم مطالب بالإحسان والإتقان في كل حاجة في حياتك، سواء أمورك التعبدية والمعاشية، يعني سواء كانت أمور عبادة أو حتى أمور معاشية حياتية عادية، في شغلك، في علاقاتك، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أولادك، علاقتك مع الآخرين، علاقتك مع الكائنات الأخرى، أنت مأمور بده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء كتب الله عليه الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وبعد 1400 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يطلع لنا النهاردة حاجة اسمها معايير الجودة الشاملة، الايزو، وتتنافس الشركات وتبدأ يعني تطور من نفسها ومن مناهجها بهدف ان احنا نحصل على شهادة الجودة، شهادة الايزو، وهي اصلا شهادة ادها لك النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، وقال لك طريقتها وقال لك فوائدها، لكن لما تيجي من عند الغرب بيبقى ليها طعم اخر. يا ترى ايه السبب؟ السبب ان احنا ما بنهتمش بديننا وما بنثقش في ديننا وما بنثقش في ايات الله سبحانه وتعالى وتطبيقها اليومي، وبنثق في شهادات الايزو. طب ما شهادات الايزو دي اصلا موجودة عندنا، دي اصل من اصول الشريعة، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، تتعلم ايه من حديث زي كده؟ لما يقول لك الله سبحانه وتعالى: كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب محكم آياته فيها إحكام رهيب. تتعلم بعد ده كله إن أنت ما تتقنش شغلك، إن أنت ما تتقنش حياتك كلها. طيب إيه هي مجالات الإتقان؟ يعني أنا ممكن أتقن في إيه؟ إيه الحاجات اللي أنت بتتكلم معنا فيها ومطالبين إن إحنا نتقن فيها؟ تعالوا ناخد فصل صغير ونرجع لحضراتكم مرة تانية نتكلم عن مجالات الإتقان وعن أهمية الإتقان وعن قد إيه الإتقان ممكن يفرق معنا كثير لو طبقناه في مصر اليومين دول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل وارجع لحضراتكم.
قل يا ربي
زدني علما،
زدني فقها،
زدني
أتبع قولك عملا يا ابني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. ونتكلم عن مجالات الإتقان. إيه هي المجالات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك أنك تتقن فيها؟ تعالوا ناخدها حاجة حاجة. تعالوا ناخد في العبادات شيء مثلا زي الوضوء. أنت كل يوم بتتوضأ 5 مرات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. خدت بالك من الحتة دي؟ طب ما هو كان ممكن صلى الله عليه وسلم يقولك من توضأ مثلا فيعني من توضأ جيدا، أو من توضأ فيعني استعمل المياه بشكل كثير، أو اشمعنى كلمة فأحسن الوضوء؟ ليه هنا دايما تلاقي معاك الإحسان والإتقان في كل شيء فأحسن الوضوء؟ طب شوف حديث تاني، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول لك من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسلة، وتطهر فأحسن طهورة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغي ولم يفرق بين 2، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. كلنا يعلم الحديث ده. طب ليه في كل حاجة يقولك فأحسن غسلة وتطهر فأحسن طهو فأحسن فالإحسان الإحسان الإحسان؟ طب لما تلاقي الله سبحانه وتعالى يقولك وأقيموا الصلاة، ليه ما قالكش طب صلوا؟ إيه معنى الإقامة؟ إن المعنى العظيم للصلاة اللي إحنا كتير مننا ما إحناش فاهمينه، إيه هي الإقامة؟ إيه هي إقامة الصلاة؟ الإقامة في هنا في معناها إتقان وإحسان، إتمام. أنت مش مجرد فريضة أو شريعة تعبدية بتقوم الله أكبر الحمد لله رب العالمين بدون إتقان. واتكلمنا قبل كده في خطيرة سابقة عن المناجاة، واتكلمنا في الحديث القدسي في حديث بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد أثناء قراءة وتلاوة الفاتحة. إتقان، إحسان، إتمام للصلاة. حتى في تكفين الميت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. حتى في حفر القبر احفره وأعمقه وأحسنه. يا ربي ليه الإحسان ماشي معنا في كل حاجة؟ طب لا، قال لك في حاجة كمان، قال لك حتى في التربية، يعني مش بس في شغلك. واخدين بالكم حضراتكم أنا عمال أضرب لكم أمثلة بحاجات تعبدية ملهاش علاقة خالص بالشغل. الناس اللي أول ما قلنا إن إحنا هنتكلم عن الإتقان وعن الإحسان دماغها راحت للشغل. لا، أنا بكلم حضرتك في حاجة تانية خالص. أنا بكلمك في عبادات الله سبحانه وتعالى جعلها شريعة في حياتك، أمرك نبيك إنك تحسن وتتقنها. ليه للدرجات دي الإتقان مهم؟ شوف حتى في التربية وفي تربية الأبناء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران. فأحسن تأديبها، واخد بالك من الكلمة دي؟ واخد بالك حضرتك من الكلمة فأحسن تأديبها؟ ليه اشمعنى دي فأحسن تأديبها؟ الإحسان هتلاقيه ماشي معاك في كل حياتك. طب شوف حاجة تانية، شوف في العلم، حتى في التعلم وفي العلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. منتهى الإحسان، منتهى الإتقان. إحنا مش مجرد بنحفظ القرآن أو بنتلقى القرآن من نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا، إحنا بنحسن العمل، إحنا بنحسن التعلم. ما فيش 10 آيات ينفع يعدوا علينا كده، لا، 10 10، رغم أن 10 كمية قليلة، لكن لا، هي قليلة عشان نقدر نتقن ونحسن. وما ينفعش ندخل على 10 اللي بعدها اللي ما نتعلمها ونعمل بها. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، الماهر بالقرآن، المتقن ماهر، واحد يقرأ القرآن بمهارة عنده إتقان رهيب. طب في إيه تاني؟ في التخطيط، حتى في التخطيط العمراني وفي تخطيط الدول. وكلنا يعلم قصة سيدنا يوسف مع أهل مصر، ويعني عندما ولاه حاكم مصر على خزائن مصر، وإصرار رهيب. كلكم يعلم القصة، مش هندخل فيها عشان ما نطولش في موضوعنا. بس في كل مجالاتك، حتى في صك العملة في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية كانوا منتهى الإتقان. لما يجي يسك العملة ويجي يعمل العملة كانوا يوزنوها بعدد معين من حبات الشعير. مثلا العملة الواحدة مثلا لو كانت هتساوي 5 حبات أو 6 حبات لازم العملة التانية تساوي 6 حبات متساويات، نفس ال6 حبات هم اللي يتوزن بيهم. أكتر شوية يبقى درهم مثلا، أقل يبقى دينار. يعني حتى في صك العملة، حتى في صك العملة، حتى في التعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك الإتقان وبيحملك المسؤولية. لو أنت غير متقن، طب هقول لحضرتك على حاجة، اسمعوا معنا الحديث ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. يعني إيه الحديث ده؟ يعني إيه من تطبب ولم يعلم منه طب؟ يعني اللي يمتهن مهنة الطب. هو كان في مهنة الطب، طبعا كان في مهنة الطب، هي لسه مهنة الطب زي من 20-30 سنة؟ لا، كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. من تطبب ولم يعلم منه طب، اللي يمارس مهنة الطب ولم يعلم منه ذلك، ولم يعلم منه طب من قبل ذلك، يعني ما كانش يعلم عنه أنه رجل ذو علم في الطب، لو حصل أي مشكلة بعد كده أثناء معالجته لمريض فهو ضامن، هو يتحمل المسؤولية كاملة. ليه؟ لأنه تطبب وهو لم يعلم منه طب قبل ذلك. اوعى تشتغل في حاجة انت مش قدها. اوعى تبدأ تروح تشتغل في حاجة وتقول زي ما النهاردة نشوف كتير مكاتب محاميين، تلاقي اللي شغال محامي بعد 20 سنة يكتشف انه هو مش محامي ولا حاجة، ده كان مجرد سكرتير في مكتب محامي وبدأ يمارس مهنة المحاماة، وبعد 20-30 سنة يكتشف انه اصلا معهوش شهادة. زي الاطباء كتير النهارده، وكلنا بنسمع عن الحوادث دي، انا مش بتكلم في حاجه غريبه، كلكم يسمع عن الاطباء اللي بيمارس مهنه الطب بقاله فتره كبيره واصلا معهوش كارنيه نقابه ولا عمره دخل كليه الطب. لا، يبقى من 1400 سنه لما تبقى معايير الجوده الاسلاميه الشامله، الايزو الاسلاميك، او يعني ايزو اسلاميك زي ما بيقولوا، من تطبب ولم يعلم منه طب، لما يديك الشهاده دي من 1400 سنه تشعر انك فخور انك مسلم، تبدا تشعر ان انت قد ايه شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى انه يحط لك معايير الجودة الشاملة دي عشان تنهض امتك وتنهض بلدك. شوفوا اليابان النهاردة لما بتتعلم من كل شيء، من كل ايات الله في الكون، واحنا المسلمين واحنا اللي عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى ما بنتعلمش منه. تتعلم الصناعة والاتقان من نحلة، من نحلة بسيطة جدا، وكلكم يمكن يعرف القصة دي، قصة صناعة وانتاج الاسماك اثناء سير السفن. بدأت اليابان تشوف النحلة وتقول لك طب هي لما بتنتقل من زهرة لزهرة بتبدأ أثناء انتقالها بتبدأ تنتج النحلة عندها في مصانع خاصة بها أوجدها المولى سبحانه وتعالى. طب إحنا ليه نستنى بعد ما المراكب تروح البحار وتصطاد الأسماك وترجع تاني ونبدأ نصنع في اليابان؟ طب ما ننشئ مصانع بداخل المراكب دي، أول ما يصطادوا يبدأوا في التصنيع والتعليب والتغليف، وهم ماشيين يروحوا دولة تانية يبدأوا في الإنتاج وفي البيع من نحلة. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هو ده صنع ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الكون، الآيات قدامك عشان تتعلم منها. طب إيه الأسباب اللي ممكن تخلي حضرتك أو حضرتك ما تتقنيش؟ إيه اللي خلينا أبقى ماشي في حياتي ومش بتقن ومش معترف بأهمية الإتقان؟ يا ترى إيه السبب؟ يا ترى ممكن يكون جهل بأهمية الإتقان، ما احناش مستشعرين قد إيه الإتقان ده شيء مهم، كسل مثلا وإهمال، أو ممكن يكون إن إحنا ما تذوقناش قبل كده لذة الإتقان ولذة الإحسان. طب ما إحنا شايفين هم برا عاملين إزاي، هم شايفين برا لما بيقفوا في طابور بيقفوا إزاي وإحنا بنقف إزاي، إحنا شايفين هم برا وصلوا قد إيه في الصناعة وقد إيه في الاختراعات العظيمة اللي بتسبب نهضة اقتصادية ونهضة علمية في بلادهم، وإحنا قد إيه مجرد شعوب مستهلكة. كل ده بسبب الإتقان. أنت ما دقتش لسه لذة الإتقان؟ انت لسه مش مؤمن بقد ايه قيمة الاتقان شيء عظيم وقيمة مهمة في حياتنا؟ يمكن تكون رغبة في تحسين مكاسب سريعة، ناس ما عندهاش ضمير. انا اسف ان انا بقول لحضراتكم كده، بس ده شيء موجود، انا بتحدث عن واقع. ناس عايزة تكسب بسرعة فبيصنع الشيء اي كلام عشان يكسب بسرعة، عشان الوقت اللي كان هياخده انه يتقن الشيء الاولاني يبدأ يصنع بيه شيء تاني. مش دي ممكن تكون احد الاسباب؟ عدم الاهتمام بالمصلحة العامة، ما احناش مهتمين قوي بالمصلحة العامة ومصلحة بلدنا. طب ايه اللي يخليك تقوي قيمة الاتقان عندك؟ اسم واحد، اسم واحد هو اسم الله الرقيب. لما تستشعر ان الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، رقيب عليك في كل شيء، هو شايفك ومتابعك، كاميرات مراقبة حواليك في كل وقت، يا ترى هتتقن؟ يا ترى هتستشعر قد ايه الاتقان شيء مهم وانت لازم مأمور انك تتقن في حياتك عشان بلدك، عشان نفسك، عشان ربنا، عشان ربنا ورسوله امروك بذلك. طيب يعني انا طولت على حضراتكم وانا بعتذر لحضراتكم، بس هاخد فصل صغير وهنرجع مع بعض تاني ونكمل في الاتقان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم.
ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لحضراتكم مرة تانية. قصة لطيفة من القصص اللي بيضرب بيها المثل عند ذكر الإحسان وعند ذكر الإتقان. يقال إن كان في فتى صغير دخل محل تسوق، محل سوبر ماركت في إنجلترا، ودخل وطلب، هو كان ولد صغير يعني لا يتجاوز ال 11 سنة أو 12 سنة، فدخل وطلب من صاحب السوبر ماركت إنه يتحدث في التليفون، فأذن له، فمسك سماعة التليفون. ألو، رد عليه في الجهة المقابلة والجهة الأخرى سيدة، قالت له أيوة، قال لها منزل فلان الفلاني، قالت له أيوة، قال لها بعد إذنك أنا طالب إن أنا أجي أشتغل عندك، أعمل على تهذيب الحديقة بتاعتك، من أبدأ أهذب لك العشب بتاع الحديقة بتاعتك بنصف الأجر، بنصف الأجر الطبيعي، يعني مثلا لو كان بعشرة دولار أنا هاخد منك خمسة دولار بس. قالت له لا، متشكرة جدا، أنا عندي حد وهو بيقوم بالمهمة دي. قال لها ده أنا هاخد منك نص الأجر بس. قالت له لا، متشكرة جدا. قال لها طيب أنا هعمل الموضوع ده، ههذب لك عشب الحديقة وهبدأ أوضب البيت بتاعك كمان وبرضه بنصف الأجر. قالت له لا، متشكرة جدا. قال لها طيب هجيب لك الطلبات من السوق وكل ده برضه بنصف الأجر. قالت له لا، أنا الشاب اللي عندي أو الغلام اللي عندي بيقوم بالعمل ده، بيقوم بيه على أحسن وجه، وأنا مش محتاجة حد تاني، مش محتاجة أن أنا استبدله. وقتها قفل الولد ده سماعة الهاتف وهو مبتسم وسعيد. فالراجل صاحب السوبر ماركت قاعد وسمع الحوار وشايف أسئلة الولد وإلحاحه الشديد، فقال له أنت عايز تشتغل أشغلك عندي؟ قال له لا خالص. قال له طب ليه عملت المكالمة دي؟ قال له أنا الولد اللي هي بتتكلم عليه، أنا اللي شغال عندها، بس كنت حابب أتأكد قد إيه هي متمسكة بيا وقد إيه أنا متقن لشغلي، عشان لو في قصور أبدأ أعالجه. ياه، حد فاهم المعنى؟ وصل لك المعنى؟ وصل لك معنى انك مش بس بتشتغل، لا ده انت بتتأكد من جودة شغلك. طب وصل لك المعنى التاني قد ايه السيدة دي متمسكة بيه رغم الاغراءات الرهيبة اللي هو كان بيقدمها لها بصفته واحد تاني طالب شغل؟ ليه يا ترى هو عامل ايه في شغله؟ مصنع احد المصانع الالمانية، نتعلم يا رب، نتعلم من القصص البسيطة دي معنى الاتقان الحقيقي. كانت في اثناء احد مراحل انتاج الصابون بيحدث ان يعني تخرج علبة فاضية ما فيهاش صابونة، مش فاضية، ما فيهاش حجم الصابون بنفس الحجم اللي مثيلتها عليه، بيبقى حجمها اقل شوية او بيبقى العلبة فارغة نوعا ما. فبدأوا يفكروا طب نعمل ايه، نعمل ايه عشان النهاردة لما تيجي حضرتك تشوف اي كرتونة او اي شيء فيه اكتر من 24 او 25 قطعة من المنتج المعين، تلاقي دايما واحدة او اتنين لازم والغالب بتبقى فيها مشكلة، يا اما معيوبة يا اما تاريخ الصلاحية بتاعها او تاريخ الانتاج بتاعها فيه مشكلة او. طب يعملوا ايه؟ ما هو في المانيا، ما ينفعش دولة عظيمة زي المانيا يخرج منها منتجات فيها كده، حتى في الصابون في منتج بسيط جدا. طب نعمل ايه؟ بدأوا يفكروا، مفيش حل، ازاي نقدر نكتشف الموضوع ده وبننتج كميات بالملايين في اليوم؟ فعملوا مسابقة لأشهر او احسن واحد يبتكر طريقة تساعدهم ان هما يتغلبوا على المشكلة دي، وفعلا تقدم ناس كثيرة جدا للموضوع ده، وفكرة واحدة بس هي اللي حازت الاعجاب لانها كانت قليلة قوي وتكاليفها بسيطة جدا. شاب الماني متقن، ويا ترى هو ده يعني كان متربي على كده عشان كده وصل للنتيجة دي. قال لهم الموضوع بسيط جدا، هنجيب مروحة، ايوه بجد هنجيب مروحة، وهنحطها قدام على السير اللي بتعدي وبتمر عليه علب الصابون، ونبدأ نثبت قوة المروحة دي على العلبة اللي هي اقل، اللي فيها صابونة اقل او فارغة عن المستوى اللي احنا عايزينه. واول ما تعدي علب الصابون قدامها، العلبة اللي مليانة وفيها الوزن المثالي هتعدي، المروحة مش هتقدر تعمل فيها حاجة. اول ما تعدي واحدة وراها تكون اقل في الوزن او فاضية، على طول المروحة هتعمل ايه؟ هتمشيها من على السير، مش هتكمل طريقها على خط الانتاج. فكرة بسيطة جدا، ليه؟ لانها اخف وزنا، وهو المروحة هو مظبوط على وزن معين. فكرة بسيطة جدا بس بتطبق لحد النهاردة. ازاي نتأكد ان علب الصابون اللي بتطلع من المصنع ده كاملة العدد، كاملة الوزن، ما فيهاش اي مشكلة؟ للدرجة دي هم مهتمين بالاتقان؟ مش هقول لك للدرجه دي، هقول لك بص المانيا النهارده فين في الصناعه. بص لما حضرتك تروح تشتري اي منتج وتلاقي مكتوب عليه ميد ان جيرماني، المنتج ده هيكون سعره ايه في السوق؟ طب وبالمثل لو المنتج ده مكتوب عليه ميد ان ايجيبت هيكون سعره ايه في السوق؟ وصلت الفكره؟ عرفت قد ايه قيمه الاتقان؟ عرفت قد ايه لما يتقال لك انت شاب مصري او شاب الماني في سوق العمل مين ينجح؟ مين اقوى؟ حتى في علاقاتك الشخصيه، انا بقول لحضرتك حتى في علاقاتك مع اولادك ومع زوجتك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي عامل اولاده ويعامل زوجاته، ازاي عامل الصحابه، ازاي عامل الكفار. الاتقان مش بس معتبر في العمل ومعتبر في الاعمال وفي المصانع، لا ده حتى في علاقاتك الشخصيه، في كل حاجه في حياتك. طب انا هكسب ايه؟ كل المكاسب اللي فاتت دي هتكسب منها ايه؟ كفايه لو قلت لك انك هتنال رضا الله سبحانه وتعالى، هتحصل لك بركه ورفعه في الدنيا والاخره، هتحقق مطلب مهم جدا من مطالب الشريعه الاسلاميه. انظر الى سيدنا يوسف عليه السلام عندما يقول قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، ما قالوش اجعلني على خزائن الارض اني نبي من عند الله عندي علم، لا 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 ملهاش علاقه دلوقتي، احنا مش بنتكلم دلوقتي، ليس المكان ليشغله وزير اقتصاد، مش مطلوب ان يشغله النبي. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، حفيظ وعليم صفتان اتنين للاتقان، ما قالوش انا نبي، ما قالوش انا رسول انا عندي ضمير، لا اني حفيظ، انا رجل حفيظ وعليم وعندي علم. ما النبوة هنا ما لهاش علاقة خالص بالمنصب اللي انا متقدم له. طب ازاي تتعود على الاتقان؟ ازاي تربط حياتك كلها بالاتقان؟ قلت لكم قبل كده يمكن في جزء سابق ان اسم الله الرقيب يعلمك قد ايه تبقى متقن في حياتك. طب ايه رأيكم ناخد مع بعض خطوات عملية تخليك تستشعر قد ايه الاتقان مهم وقد ايه انت لازم تبقى متقن. اول حاجة جرب تربط كل تصرفاتك بالله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ ازاي مثلا اعلم اولادي الاتقان؟ تعالى لما الام مثلا امهاتنا او اخواتنا يجوا ينظفوا مثلا البيت، تجيب بنتها الصغيرة شوفي يا حبيبتي انا بغسل ازاي كويس، شوفي انا ازاي بغسل الصحون كويس، ليه؟ لان ربنا بيحب كده، عشان ربنا بيحب كده انا بعمل كده. تطلع البنت من صغرها متعلمة او مستشعرة قيمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، حتى في غسيل الصحون في البيت. حلو الغدا النهاردة انا اجتهدت فيه عشان نرضي الله سبحانه وتعالى، ممكن امهاتنا يعملوا كده؟ يا ترى عندكم القدرة ان انتوا تستشعروا معنى الاتقان وفي تربيتكم لاولادكم للدرجة دي؟ حتى في اكلك؟ حتى وانتوا قاعدين بتاكلوا على السفرة تقولوا انا عملته النهاردة واجتهدت عشان مرضاتي الله سبحانه وتعالى؟ تاني حاجة لازم انت تبقى قدوة حقيقية، ما ينفعش تعلم اولادك الاتقان وانت مش متقن وهم شايفينك شخص مهمل في حياتك ومهمل في علاقاتك، ما ينفعش تعلمهم حاجة انت نفسك مش بتطبقها. حاجة تالتة لازم تبقى واخد بالك منها كويس قوي، التدرج في حالة صعوبة الاعمال، لازم الاعمال اللي تكلفهم بيها تكون في حدود طاقتهم وامكانياتهم، ما ينفعش تطلب منهم حاجة. انا بكلمك في حالة انك بتربي اولادك او بتعلمهم على الاتقان او الاحسان، ما ينفعش تطلب منهم حاجة صعبة مرة واحدة. وشايفين قد ايه عندنا مشكلة في التعليم المصري على مر العصور السابقة، بسبب المشكلة دي بنحط مناهج تقيلة جدا على الطلاب في سن صغيرة، هم مش قادرين، ما عندهمش الوقت الكافي، وقتهم ما بين النوم لساعات قليلة قوي، وما بين الدروس وما بين المدرسة وما بين الاكل، و هم ما عندهمش قدرة ان هم يتعلموا العلم بشكل صحيح. عشان كده عندنا النهاردة مشكلة في التعليم. حط لهم الحاجة في حدود امكانياتهم، ولما تحب تعلم حد حاجة علمها له بشكل متدرج، بلاش تدخل عليه مرة واحدة وتبقى تقول انا لما اعلمه الشيء مرة واحدة هيفهم، اطلاقا. الانسان قدرات، حاول تتعامل معهم في حدود طاقتهم وامكانياتهم. اشرح لهم بالتفصيل انت عايز منه ايه، ما تقولوش خد، يعني مثلا الام ما تدخلش تقول لبناتها مثلا رتبي الاوضه بتاعتك، رتبي الغرفه بتاعتك، بس لا حدد لها بالظبط انت عايزه منها ايه، حدد لها بالظبط حضرتك عايزه تحط ده ايه وتحط ده ايه. الاتقان كده، الاتقان بيعلمك ازاي يعني الاحسان في كل شيء، يعلمك ازاي تعمل كل حاجه بالتفصيل بالراحه، تشتغل معاه تربيه، توريه نموذج عملي على الاتقان. النبي صلى الله عليه وسلم في احد المرات كان ذاهب ماشي في الطريق لشيء مهم، يعني لشيء عظيم، وهو ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ويجد شاب غلام صغير يسلخ شاة، غلام واقف وقاعد بيسلخ الشاة، ولكن الغلام ده ما كانش الواضح ان هو بيسلخها بشكل مظبوط، فيعني يؤجل النبي صلى الله عليه وسلم ويتجه اليه ويعلمه ازاي يسلخ الشاة، وهو كان رايح ايه، رايح يصلي،
صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة خلاص ميعاد الصلاة، بس لا ما ينفعش أعدي حاجة زي كده. ويمكن في أول الحلقة اتكلمت مع حضراتكم في عندما كان يدفن مع الصحابة، أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، وعلمهم أما إن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، دي حاجة بسيطة، بس لا ما ينفعش تعدي موقف زي كده غير لما أعلمك الإحسان والإتقان. حاجة أخيرة عايز أقولها لحضرتك، لو بتعلم حد أو بتعلم أطفالك، لو غلط ما تسرعش في توبيخه وبهدلته لأنه غلط. ما فيش حد بيتعاول لمرة واحدة، المواقف هي اللي بتعلمه. ممكن تكرر الأمر بلهجة مثلا فيها جدية شوية، بس لو رفض ابدأ خد بإيده، وجهه خطوة خطوة بالراحة بالراحة. انت بتعلمه شيء عظيم، بتعلمه شيء مهم جدا لخدمة نفسه وخدمة دينه وخدمة بلده وخدمة أمته كلها. شيء حابب أختم بيه، لما تبدأ تعلم حد حاجة كتر كلمات المديح والثناء والتشجيع عليه. دي حاجة من الحاجات اللي بتزود حب الإتقان عند الأطفال، ولما يستشعر أن أبوه أو أمه بيعلموه شيء وبيتقنه وبيمدحوه وبيثنوا عليه لما يتقن الشيء، دي حاجة بتأثر قوي معاهم. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك فيكم وأن يرزقنا وإياكم الإتقان والإحسان. كان في شيء يمكن نسيت أقوله لحضراتكم في أول الحلقة وما فيش مشكلة نحن نقوله في الآخر، كفاية يعني إذا لم يكفيك كل هذا، كفاية تعرف أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإحسان والإتقان بمعناه في القرآن الكريم 194 مرة. يعني بقول لك كتابك يا مسلم يا مؤمن ذكر فيه الإتقان والإحسان سواء بألفاظه المتعددة أو بأشكاله المتعددة 194 مرة. 194 مرة ده رقم كبير في القرآن، عشان يقولك قد إيه أنت عايز تنهض وعايز أمتك تبقى أمة متقدمة وقوية، لازم تتقن وتحسن كل شيء في حياتك. يعني اعتذر جدا للإطالة على حضراتكم في حلقة النهاردة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون استفدنا وتعلمنا حاجة جديدة، تعلمنا قد إيه الإتقان شيء مهم في حياتنا وهو مطلب شرعي قبل ما يكون مطلب دنيوي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات في الدنيا والآخرة، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل يا ربي زدني فقها
زدني حكما،
أتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما.